بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام الشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. وبعد أن وفقنا الله عز وجل وأكرمنا بختم كتاب الحكم العطائية، نتبع الآن ما ذكره الإمام ابن عطاء الله من مكاتبات كاتب بها بعض إخوانه، يعني رسائل أرسلها إليهم، هي في نفس السياق، وربما ذكر كثير من مضمونها أثناء الحكم العطائية، لأن كتاب الحكم العطائية ينقسم إلى 3 أقسام: الحكم وقد قرأناها، والمكاتبات والآن نبدأ بها، وهناك المناجاة التي ختم بها ابن عطاء الله كتابه، وهي أيضا قد قرأناها سابقا ومررنا عليها، وهي يعني من مضمون ما ذكره في حكمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
من مكاتباته رضي الله عنه لبعض إخوانه، فمما كتبه رضي الله عنه لبعض إخوانه وأجاد ووفى فيه من بيان حال السالك وآداب السلوك بالمراد، قوله: أما بعد، فإن البدايات أي بدايات السلوك مجلات النهايات بفتح الميم والجيم وتشديد اللام جمع مجلة،
يعني من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، وهذا ما ذكره ابن عطاء الله سابقا: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
كذلك أي محل التجلي والظهور كالمرآة والمجال والمظاهر التي تنجلي فيها الأمور، فينجلي أمر نهاية السالك في ابتداء سلوكه، وقد بيّن ذلك بقوله: وإن من كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته.
من كانت بالله بدايته كانت إلى الله نهايته، ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، ولا توقف مطلب أنت طالبه بربك. ومن علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات.
فمن كان في بدايته منقطعا عن الأغيار متوجها بكليته إلى خدمة العزيز الغفار، انتهى إلى أمر عظيم وفتح جسيم.
لذلك قال ابن عطاء الله: ادفن نفسك في أرض الخمول، فما لم يدفن لا يتم نباته. والمراد بالخمول هنا الابتعاد عن الظهور وعن العلاقات مع الناس، لأن الإنسان في أول أمره لا بد أن ينقطع إلى الله تبارك وتعالى في ميدان العلم وميدان العمل.
ومن كان ضعيف البداية فهو ضعيف النهاية، والمشتغل به.
لذلك إخواننا، نحن نستغفر الله عز وجل من تقصيرنا في البداية، ونسأل الله بفضله وكرمه أن يرزقنا حسن النهاية بمحض فضله وكرمه. اللهم أصلح ما بقي واغفر ما مضى.
والمشتغل به أيها المريد الصادق هو الذي أحببته وسارعت إليه من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى مولاك وتوصلك إلى حظيرة القدس التي تبلغ فيها منى. فكن قرير العين بما سارعت إليه، ولا تحتقر ما اشتغلت به من الطاعات، فإنه هو الذي يقربك لديه.
سبحان الله. يعني إخوتي الأكارم، نحن الآن نعترف بتقصيرنا في طاعاتنا ونعترف بخطائنا، لكن يجب علينا أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم بها علينا، وأن ننسبها إليه، وأن نشكره عليها، وأن نسأله المزيد من فضله وكرمه. نعم.
والمشتغل عنه هو المؤثر عليه، أي أن الأمر الذي ينبغي أن تشتغل عنه ولا تلتفت إليه هو المؤثر بفتح المثلثة، أي المقدم غيره عليه. فإذا اشتغلت عن حظوظك الدنيوية ولم تحتفل بها بالكلية فقد آثر.
اشتغلت بالآخرة عن الدنيا، اشتغلت بالله عن أهواء نفسك، اشتغلت بالطاعات عن الشهوات، وهكذا.
فقد آثرت، أي قدمت خدمة ربك عليها. فطب نفسا بما وفقت له منها.
لاحظوا، فطب نفسا بما وفقت إليه. فنحن دائما نحمد الله عز وجل على ما وفقنا وأحسن إلينا من هذه الطاعات، وهذه الطاعات نعظمها ولا نعظم بها. ويعني إنسان حفظ القرآن يعظم هذه النعمة، أما هل يتعاظم على خلق الله بهذه النعمة؟ لا، وإنما كلما أسدى الله إليه نعمة عظم النعمة وعظم المنعم، وذاب هو حياء من الله عز وجل، لأنه لا يستحق هذه النعمة وهو مقصر في شكرها.
فالمقصود من هذا الكلام تهييج السالك وإنهاض همته بمدح ما أقبل عليه وذم ما أعرض عنه، ليحسن عنده عدم الالتفات إليه. ومن دعاء بعض العارفين لبعض السالكين: عرفك الله قدر ما تطلب حتى يهون عليك ما تترك.
سبحان الله، عرفك الله قدر ما تطلب ليهون عليك قدر ما تبذل. يعني إذا إنسان إخواننا بذل شيئا من الدنيا لأجل طاعة، يقول لك والله أنا بذلت كذا وكذا، نقول له والله لو بذلت الدنيا كلها لأجل تسبيحة فأنت رابح، ولو تركت تسبيحة لأجل الدنيا فأنت خاسر، لأنك تركت العبادة لأجل الدنيا، والدنيا كل ما فيها قليل وكل ما فيها حقير، وبضاعة الآخرة كل ما فيها عظيم.
وإن من أيقن أن الله يطلبه بالقيام بوظائف العبودية صدق الطلب إليه، أي صدق في الطلب، بأن يتوجه إلى ما طلبه منه مولاه بصدق النية.
هي وظائف العبودية، ماذا طلب الله منك لتكون عبدا مرضيا بين يدي الله عز وجل.
ومن علم أن الأمور بيد الله، أي قدرته، ومنها سعيه واجتهاده في الطاعة، انجمع بالتوكل عليه، أي انجمع عليه قلبه بالتوكل عليه سبحانه في تيسير أموره. فقوله عليه تنازع فيه كل من الفعل والمصدر، وهذا قيام بحق الحقيقة، كما أن قوله صدق الطلب وفاء بحق الشريعة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
الله
اعقلها وتوكل.
اعقلها قياما بالأسباب وتوكلا على الله عز وجل، لعلمك أن الله هو الفاعل في كل شيء.
وإنه لابد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه.
سبحان الله.
وهذه الجملة معطوفة على إن البداية، فهي بكسر الهمزة، وقصده بها تسلية المريد عما يفوته في حال سلوكه من زهرات الدنيا الفانية.
يعني أنت حريص على هذه الدنيا، الدنيا أمرها زائل وظلها حائل وأمرها إلى زوال، فهي الفانية وهي الزائلة.
فإنه إذا علم أن هذا الوجود الذي هو دار الدنيا الشبيهة بالقصر المبني لا بد أن تنهدم دعائمه، أي أركانه، وأن تسلب كرائمه، أي نفائسه، طيب نفسه بتركه وعدم النظر إليه، واجتهد فيما يقربه في الدار التي لا فناء لها ويعود نفعه عليه. فالعاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى.
الذي يبقى الله عز وجل، الذي يبقى هو نعيم الجنة، والذي يفنى هو هذه الدنيا بكل ما فيها.
قد أشرق نوره وظهرت تباشيره، يعني أن العاقل هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، وإذا تحقق بهذا المقام فقد أشرق نوره في قلبه وظهرت تباشيره المبشرة له بالقبول على وجهه، فصدف بالدال المهملة والفاء، أي أعرض عن هذه الدار مغضيا بالغين والضاد المعجمتين بعدهما تحتية، أي غاضا بصره عنها ولم ينظر إليها لقذارتها، وأعرض عنها موليا فلم يلتفت إليها بقلبه، فلم يتخذها وطنا بظاهره على سبيل التمتع بها، ولا جعلها سكنا بباطنه على جهة المحبة لها، بل أنهض الهمة فيها إلى الله تعالى وسار فيها مستعينا به في القدوم عليه. وهذا ابتداء سفره بقلبه إلى الحضرة العلية، وقطع عقبات النفس مستعينا به تعالى لا بأعماله في القدوم عليه والوصول إلى حضرته القدسية. فقد قيل: إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل.
إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل. لا يمكن أحد أن يعينك إذا لم يكن لك عون من الله تبارك وتعالى.
وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل. فمن اعتمد على عمله انقطع عن الوصول، ومن اعتمد على فضل مولاه بلغه المأمون.
لكن هذا لا يعني أن نقصر في العمل، وإنما المطلوب منا أن نجتهد في الأعمال ثم أن نتوكل على فضل ربنا تبارك وتعالى.
فما زالت مطية عزمه، أي عزمه الشبيه بالمطية، لا يقر قرارها دائما تسيارها، أي سيرها إلى الله، فلا تستقر في محل يعوقها عنه من المقامات السنية والمكاشفات البهية.
وهذا مر معنا في كلام ابن عطاء الله أن الإنسان قد ينقطع بالأنوار كما ينقطع بالآثار، إذا تعلق بمقام، إذا تعلق بنفحات، إذا تعلق بكشوفات، تعلق بكرامات، فهذا يحجب به عن الله عز وجل. وإنما هذه الأشياء أرزاق يرزقها الإنسان ولا يقف عندها، بل يبقى سائرا إلى الله تبارك وتعالى.
إلى أن أناخت، أي استقرت بحضرة القدس، أي التطهير والتنزيه، وهي حضرة الرب سبحانه وتعالى، وبساط الأنس، أي المؤانسة لكل واصل. وقد وصف تلك الحضرة بقوله: محل المفاتحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة. قال بعض المحققين: المراد بالمفاتحة نداء الحق بمعاني أسمائه وصفاته، والمواجهة إقبال الرب على العبد، والمجالسة ملازمة ذكر الله تعالى: أنا جليس من ذكرني، والمحادثة أن يتكلم في سره بالمعارف والأسرار المفاضة عليه من ربه، والمشاهدة كشف لا يصاحبه وهم، والمطالعة هي مطالعة معاني أوصافه على بساط أوصافك.
سبحان الله. إخوانا الأكارم، هذه كلها كلمات يعني يعرفها أهل الله عز وجل في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى، ونحن الآن نسمعها، لكن نسأل الله عز وجل أن يذيقنا منها وأن لا يجعل حظنا من ذلك الكلام ولا السمع.
والتحقيق أن هذه الألفاظ الستة التي ذكرها المصنف لا تدرك إلا بالذوق، وغاية ما يفهم منها أن الواصلين إلى تلك الحضرة تفاض عليهم المعارف الإلهية، ويقابلون من لدن الكريم الجواد بالتحف السنية، فصارت الحضرة معشش قلوبهم، إليها يأوون وفيها يسكنون، أي صارت الحضرة لقلوبهم بمنزلة العش للطير، ففيه تشبيه حالهم بحال الطائر لأنهم إليها يأوون. وها هنا حصل لهم التحقق بمقام الفناء والمحو، وهو مقام الجمع الذي انتهى به سيرهم إلى الملك الحق، ثم بعد ذلك يتحققون بمقام البقاء والصحو، وهو مقام الفرق الذي يؤمرون فيه بمخالطة الخلق، وهو المراد بقوله: فإذا نزلوا إلى سماء الحقوق، أي حقوق الله الواجبة عليهم عند مخالطة الناس الشبيهة بالسماء بجامع صعوبة الارتقاء إلى كل، أو أرض الحظوظ، أي حظوظ أنفسهم التي يحصل لهم الارتفاق بها الشبيهة بالأرض، بجامع سهولة الاستقرار على كل، فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة، ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة، بل دخلوا في ذلك بالله ولله ومن الله وإلى الله.
الحقوق لله عز وجل، والحظوظ لأنفسنا، والله تبارك وتعالى يجب علينا أن نؤدي حقوقه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نأخذ من حظوظنا لأنفسنا بما لا يتنافى مع عبوديتنا لله عز وجل.
أي فيكون نزولهم بالإذن من الله لهم في النزول لإرشاد الخلق بما يشرق في قلوبهم من النور الذي يجعله علما على ذلك، والتمكين أي التمكن في مقائم البقاء حتى تحصل لهم القوة على مخالطة الناس وتحمل أذاهم. ولم يكن ذلك إلا بعد رسوخهم في اليقين بالله تعالى، فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة عن الله، بل نزلوا إليها بالأدب التام مع الخلق واليقظة الكاملة بمشاهدة الحق، فإنهم يرون الله في كل مشهود.
طبعا يرونه فاعلا مؤثرا مدبرا خالقا موجدا.
فإذا آذاهم شخص تحملوه لله الذي أوجده، ورأوا أن الذي سلطه عليهم مولاهم لذنب فعلوه لا يليق بهم، وإذا أكرمهم شخص شكروه مع ملاحظة أن الذي حرك قلبه للإكرام مولاهم، ولم ينزلوا إلى الحظوظ بالشهوة النفسانية والمتعة بضم الميم أي التمتع بها كما هو مقصد أصحاب النفوس الدنية، بل دخلوا في ذلك كله من الحقوق والحظوظ بالله مستعينين ولله ملاحظين ومن الله آخذين وإلى الله متوسلين. فتدبر ذلك وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ليكون نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني، واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخرجتني. قال ابن عباد: المدخل والمخرج، الإدخال والإخراج،
يعني مصدر ميمي.
وقد عبر بهاتين العبارتين عن السفرين المذكورين، فالمدخل هو سفر الترقي لأنه دخول على الله عز وجل في حال فنائه عن رؤية غيره، والمخرج هو سفر التدلي لأنه خروج إلى الخليقة لفائدتي الإرشاد والهداية في حال بقائه بربه وتحققه في هذين المقامين، أعني مقام الفناء والبقاء، هو معنى صدقية مدخله ومخرجه. وإنما طلب هذا ليحصل له به ذهابه عن رؤية نفسه في النسبة والوقوف مع الحظ، ففي المدخل يشاهد حول الله تعالى وقوته فينتفي عنه بذلك النسبة إلى نفسه، وفي المخرج يستسلم لربه وينقاد إليه فينتفي عنه بذلك مراعاة حظه. ثم قال: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ينصرني وينصر بي ولا ينصر علي، ينصرني على شهود نفسي ويفنيني عن دائرة حسي. أي واجعل لي من عندك يا الله سلطانا نصيرا، أي مددا إلهيا لا يصادمه شيء إلا دمغه، ينصرني على أعدائي وينصر بي أحبابي الذين أقمتني لإرشادهم، ولا ينصر علي أحدا من النفس والهوى والشيطان، فإن ذلك والعياذ بالله من علامات الخذلان. ثم خص النفس لكونها أعدى الأعداء بقوله ينصرني على شهود نفسي، لئلا أشاهد لها فعلا من الأفعال، ويفنيني عن دائرة حسي أي عما يدور به حسي من الأكوان حتى أصل بعدم التعلق بها إلى درجات الكمال.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.